أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى ذلك الكتاب. يقول الله تعالى في سورة الحشر المباركة: بسم الله الرحمن الرحيم، ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. لا زال الكلام أعزائي المشاهدين على غزوة بني النضير، آثارها ونتائجها، مع سماحة الشيخ خليل رزق الأستاذ في الحوزة العلمية. سماحة الشيخ، أهلا بك.
أهلا بكم.
الله يعطيك العافية.
عفاك الله.
سماحة الشيخ، يعني وصل الكلام بنا في الحلقة الماضية الجزء الثالث، هلأ بالجزء الرابع نحن.
نعم.
إلى درجة قرع طبول الحرب بين اليهود وبين المسلمين. كيف قرع طبول الحرب بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم واليهود؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرت أنا سابقا أن اليهود عندما أمرهم النبي صلى الله عليه وآله بالجلاء عن المدينة اضطربت أمورهم، فكانوا بين خيارين، إما الجلاء وإما البقاء في المدينة لقتال النبي. اختاروا الخيار الثاني لتلك الوعود التي وعدهم بها أهل النفاق وعلى رأسهم زعيم المنافقين عبد الله بن أبي. هنا النبي علم بهذه الوعود، وصلت إليه الأخبار بأن اليهود من بني النضير سوف يقاتلون، ونحن قلنا سابقا أن اليهود تحصنوا في حصونهم، أغلقوا أبواب وسور المدينة، وهيئوا أنفسهم لقتال النبي. كل هذه الأمور النبي علم بها، هيئ الجيش، وطبعا كاستباق للموضوع لم تحصل حرب كما هو معلوم في هذه الغزوة، لأنه بالنهاية انتهت القضية بالاستسلام. لكن قبل المشهد الأخير، المشاهد التي سبقت هذا المشهد الأخير، النبي هيئ الجيش لقتال اليهود، واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم أحد أصحابه. هون طبعا من أجل أن نختصر المشاهد الكثيرة، سار النبي في أصحابه على هيئة الحرب. لماذا؟ لأنه خرج ومكبرا لمحاصرة بني النضير، قطع الطريق بين بني النضير وبين قريظة. فإذا أول عمل قام به، من هم قد وعدوا اليهود من بني النضير بالمساندة لهن بني قريظة، قطع النبي صلى الله عليه وآله الطريق بينهم، فحاصر بني النضير من جهة بني قريظة. استمر حصارهم حوالي، بحسب تضارب الروايات، 6 ليال، وقيل وصل الأمر إلى 15 يوم. اليهود موجودين بداخل الحصون. أثناء وجود النبي في تلك الحصون، الآية اللي تفضلت فيها النبي صلى الله عليه وآله أشارت إلى هذا الفعل، أمر بقطع كل نخل بني النضير. فهنا طبعا عندما حصل هذا الأمر، هنا تفاجأ اليهود، وحصل معهم أمر عجيب، أنه كيف النبي يمكن أن يأمر بقطع النخيل. تعالت الصرخات والنداءات، أنه لاحظ النص كما هو موجود في كتب السيرة: يا محمد قد كنت تنهى عن الفساد وتعيبه على من صنعه، فما بال قطع النخيل وتحريقها. هنا لما حصل هذا النداء والاستغاثة من اليهود، أنه أنت ما عم تعمل أمر ليس من صفاتك،
هل أمرك ربك بالفساد كما صدر
هنا من وقع مثل بقول الحيص والبيس بين المسلمين، أنه هذه مش عاداتهم ولا تقاليدهم، بعضهم أراد أن يحرق وبعضهم أراد أن لا يحرق. وطبعا يمكن إذا صار معنا وقت نحكي بموضوع حرق النخيل، مش اللي حرق نخلة أو نخلتين، يبدو أن هناك مجموعة من جذوع النخل قد أحرقت. هنا من أجل حسم الموضوع نزل القرآن الكريم بقوله تعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. طيب، فإذا النبي صلى الله عليه وآله يحاصر اليهود واليهود موجودين في داخل السور، النبي بدأ الاستعداد لأجل هزيمتهم فقطع النخل. طيب وين المنافقين؟ وينهم؟ هون اللي وعدوا عبد الله بن أبي الذي أرسل رسالة إلى بني النضير يقول لهم فيها: معي 2000 مقاتل وحجب لكم أيضا من العرب. المفاجأة التي حصلت بالنسبة لليهود واللي هي ليست غريبة عن المنافقين أنه لم يساند عبد الله بن أبي باليهود بأي مقاتل على الإطلاق، وهذا ما أخبر عنه القرآن الكريم بقوله تبارك وتعالى بسورة الحشر بالآية رقم 11. هذه الآيات التي تخبر عن هذا الأمر. بسم الله الرحمن الرحيم، وطبعا هذه عبرة لكثير من الناس أنه ما يستندوا إلى أهل الضلال وأهل الزيغ لأنهم لن يكونوا معهم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب، المنافقين يقولون لأهل الكتاب: لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. شوف الله سبحانه وتعالى كيف عم يحكي، أنه هون قالوا لنا نحن ننصركم والله بيشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معكم معهم، ولئن قوتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون، لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. كثير مهم أنه إذا سمحت لي إشارة بس، يعني من بالإشارة الله سبحانه وتعالى شو عم يعطي ميزة للمسلمين وكيف عم يبين حقارة ودناءة اليهود. أنه الله سبحانه وتعالى يعد المسلمين: لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، أما اليهود فتحسبهم جميعا وقلوبهم شتى.
سمعت الشيخ، قطع النخل يعني هو تدبير عسكري، يعني هو لفضح أو تشتت أو يعني هدم يعني الحصن أمام البيوت، أم أنها فقط لتقليل من موضوع يعني ما يتغذون به مثلا لدليل على أنه يدخل إليهم حتى يأخذ ما يريد من مؤنهم مثلا؟
يبدو أنه في أهداف متعددة، في أهداف اقتصادية، في أهداف عسكرية، في أهداف سياسية. أما الأهداف الاقتصادية فكان النخل في ذلك الوقت معروف أنه مصدر ثروة، أحرق لنا، وبعض الروايات تشير إلى أنه اختار النبي جذوع يعني أو نوع معين من التمر اللي هو أغلى أنواع التمور.
فموضوع يعني في ضرب اقتصادي، نعم. يعني مش أنه بس فقط يعني موضوع التحصين بالنخل أو مثلا
ثانيا موضوع
أو إثارة الرعب أو الذعر مثلا،
موضوع الجهادي أو العسكري هو هذا، إثارة الرعب خوفا من أن يتحصن اليهود خلف النخل أو يصعد على النخل. فإذا في أهداف متعددة،
يعني فعل واحد يحوي أكثر من
أحسن
أكثر من
هذا رسول الله صلى الله عليه وآله.
نعم، لذلك يعني الله تعالى بيقول: وما أتاكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يعني فعله حكيم كما تفضلتم في الحلقة الماضية بأن فعله وتقريره وقوله حجة، يعني حتى في هذه الموضوعات سمح الشيخ يكون حجة
بطبيعة الحال. نعم. ملزم.
نعم.
هذا أمر
وليس فقط أمر في الأمور الشرعية أو غير ذلك،
وما ينطق عن هوى إن هو لا وحي يوحى حتى في هذا الأمر.
طيب، كان الكلام سمح شيخ قبل المقاطعة يعني في موضوع قرار طبول الحرب، في موضوع التفصيل. تفصيل يعني مثلا لو بدنا نفوت هيك بتفاصيل الحرب، مثلا من كان حامل لواء النبي
ميدانية
ميدانية بالميدان على حركة
الميدانية،
من كان له الدور الأبرز، كيف مثلا فتحت الحصون، هذه الأمور. على فكرة عندما نتكلم بهذا الموضوع يظن الإنسان بأنها حصلت في يوم واحد وفي ليلة واحدة،
نحن قلنا
في 6 ليالي أو 15 ليلة، يعني ينبغي الإشارة لذلك.
بعد الحصار، هذا الحصار الطويل، النبي صلى الله عليه وآله كان محاصرهم بجيش، هذا الجيش كان فيه صاحب لواء. صاحب اللواء يعني هو مثل بيقولوا يعني الأساس في المعركة، القائد الميداني الذي كان يحمل اللواء بحسب ما جاء في كثير من النصوص التاريخية، بل هناك إجماع عليه أنه حامل اللواء كان الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام حيث أمره النبي أن يأخذ الراية ويتقدم، فتقدم علي عليه السلام وأحاط بحصنهم. طبعا هذا الأمر له دلالات كثيرة. ليش أنه اختار الإمام علي وأن الإمام علي يتقدم إلى الحصون ويحاط به جمع غفير من المسلمين من المقاتلين؟ لأنه الإمام كان صاحب صيت، أنه هذا إنسان مقاتل شرس، وهذا مما أو من عوامل إدخال الرعب يعني من محاولات الهزيمة النفسية التي قام بها النبي. فيرسل الإمام علي صاحب صيت في الحرب، شجاع مقدام، يدخل الرعب في قلوب اليهود، وبالفعل هذا ما حصل. لأنه النبي أو الإمام علي له سابقة أنه قتل نصف المشركين في بدر، ما فعله في أحد، وهكذا. فإذا حامل الراية كان الإمام علي عليه السلام.
سمح شخص محلي يعني المقاطع، إذا كان الكلام على الإمام عليه صلوات الله، ومن المعلوم أنكم ذكرتم بأنه يعني كان في 6 ليالي عندما قطع الطريق، وكأنه يعني بات هناك 6 ليالي، فيمكن بيحكوا أنه ضرب قبة في أرض بني حطمة، يمكن بني بطحاء حطمة. أصيبت هذه القبة بسهم أو خطمة، نعم، أصيبت مثلا بسهم، وذهب الإمام علي عليه صلوات الله وسأل الأصحاب أن الإمام لم يكن موجودا، فقال النبي عليه وآله السلام لقد ذهب لإصلاح بعض شأنكم. فعندما عاد الإمام ومعه رأس يهودي، فقالوا له من هذا؟ قال هذا الذي رمى تلك القبة.
هنا انتهت المعركة،
هنا انتهت المعركة، انتهت الآن.
انتهى لا، أنه كيف دخل الرعب في قلب اليهود؟ كيف حصل الفتح وفتحت الحصون؟ هذه القصة مهم جدا، لأنه هي تلخص كل نتائج الحرب، وكيف انتصر المسلمون، وكيف كان النصر للمسلمين. هنا اسمح لي أنه نقرأ هذا النص اللي تفضلت فيه، لأنه كما قلت هو سبب الفتح. يقال أنه بحسب النص الموجود بين إيديه، لما توجه رسول الله صلى الله عليه وآله إلى بني النضير عمد إلى حصارهم، فضرب قبته، طبعا القبة يعني الخيمة، ولأنه كان النبي في كل معركة له مكان يجلس به، ويجلس من حوله الأصحاب ومن حوله الأصحاب، ضرب قبته في أقصى بني خطمة من البطحاء. فلما أقبل الليل رماه رجل من بني النضير بسهم فأصاب القبة، لأنه إذا كانت الخيمة موجودة هون اليهود عم يشوفوا هذا الخيمة، فضربه بسهم أصاب القبة. هون أمر النبي صلى الله عليه وآله أن تحول قبته إلى السفح، يعني نقل خيمته من مكان إلى آخر أكثر أمنا، وأحاط بها المهاجرون والأنصار. طيب هون إذن النبي انتقل بمكانه، وهذا أمر طبيعي. فلما اختلط الظلام فقدوا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، فقال الناس يا رسول الله لا نرى عليا. فقال صلى الله عليه وآله، هذا النص اللي تفضلت فيه، أراه في بعض ما يصلح شأنكم. وبيعرف بيعرف فلم الله. يلبث أن جاء برأس من اللي جاء، يعني جاء الإمام علي برأس اليهودي الذي رمى النبي صلى الله عليه وآله، وكان يقال له عزورة، فطرحه بين يدي النبي صلى الله عليه وآله. إذن هون نحن قدام مشهد مهم جدا، أنه المسلمين كلهم نيام في منتصف الليل، الإمام علي بيطلع بروح لهذا الذي رمى النبي بالسهم بتصيده بيجي. عندما دخل النبي قال له النبي كيف صنعت؟ إنه شو عملت؟ هون بيجاوب الإمام علي، وكيف أنا قلت بينهي المعركة، بينهي المعركة من الناحية النفسية، أنا اللي بدي أقوله مش عسكريا يعني، لأنه ما كان في قتال. فقال الإمام علي عليه السلام إني رأيت هذا الخبيث شجاعا فكمنت له، يعني هذا اللي ضربك بالسهم يا رسول الله،
يعني يتجرأ أن
وقلت ما النبي هذا العبارة، وقلت ما أجرأه أن يخرج إذا اختلط الليل يطلب منا غرة. هذا لو ما كان شجاع ما كان طلع بنص الليل وحاول اغتيال النبي صلى الله عليه وآله. فأقبل مسلطا بسيفه في 9 نفر من اليهود، يعني هذا الرجل كان معتصم من اليهود، فشددت عليه وقتلته، فأفلت أصحابه ولم يبرحوا قريبا فابعث معي. لما أتى النبي هون انتهى الحديث، أنه قال له الإمام علي أنه كان معه 9 من اليهود قتلتهم وخلصت منهم، هون بيقول له الإمام علي فابعث معي نفرا فإني أرجو أن أظفر بهم.
في رواية مولانا فروا، يعني قتلوا هو ويفروا ما قتلون،
نعم هون الرواية تقول أنه قتلهم. ما مش ممكن ما علي يتركهم.
انا مش عامل لهم الرئيس الصحيح.
فبعث النبي فبعث رسول الله صلى الله عليه واله مع الامام علي 10 فيهم سهل ابو دجانه وسهل بن حنيف فادركوهم ادركوا التسعه قبل ان يلجوا الحصن قبل ان يدخلوا الى الحصن وان هن كانوا يعني بدهم يفروا حسب روايتك. بس لقطوهم فقتلوهم وجاءوا برؤوسهم الى النبي صلى الله عليه واله فامر ان تطرح في بعض ابار بني خطمه. هون كل المصادر التاريخيه بتقول انه هذا الامر لما الامام علي عليه السلام اقدم على قتل هذا الرجل اليهودي ومن معه كان سببا في فتح حصون بني النضير واعلانهم الاستسلام. هذا بدي احكيها بالنتائج.
طيب قبل النتائج سمح الله من الواضح عندما عرضتم سير المعركه ومقدماتها وقبل ما نوصل لنتائجها قلتوا سمح الشيخ بانه نقض العهد ما ادى بالتالي الى المعركه المباشره والفوريه والدخول بموضوع الدماء وقطع الرؤوس، بينما سهم واحد على خيمة النبي صلى الله عليه وسلم أدى إلى المباشرة بالمعركة
مباشرة ميدانية.
ليش؟ يعني شو الفرق؟ هناك في نقض الميثاق والعهود وأعطاهم مهلة 10 أيام. هون سهم واحد يدخل إلى خيمة النبي، طبعا النبي لم يصب بأذى صلى الله عليه وسلم.
في بون واختلاف شاسع بين الحلفين.
خلينا نوضح للمشاهد.
لأنه النبي صلى الله عليه وآله ببداية الأمر ما كان في معركة. كان بعض الأجواء أجواء هدنة ومعاهدة. بده يحاول النبي يحافظ على هذه الأجواء، لكن عندما رمي بسهم كان وسط المعركة والنبي صلى الله عليه وآله هو القائد الأعلى. عندما يأتي هذا الرجل اليهودي لينال من القائد الأعلى ولو قدر له أن يصيب النبي أو أن يقتل النبي لكانت المعركة قد حسمت. لأنه نحن نعرف أنه في عوامل هي او يعني مؤشرات لتعطي او بشائر، اما ان تكون بشائر او ان تكون يعني
دلائل
اما للنصر واما للهزيمه. تصور وتخيل انه هذا الرجل اليهودي كان قد استطاع ان ينال من النبي ويقتل النبي، كانت انتهت المعركه. وكان اليهود حتى ولو لم يغلبوا وينتصروا على المسلمين عسكريا لكنهم قتلوا النبي.
في شيء من نزعه المحافظه على القائد.
هون النبي بده يكون رده فعله مختلفه تماما. لانه قتل راس الهرم يعني معناتها القضاء على الجيش كله.
لذلك يعني وهذا السهم سمح شيخ يعتبر بمثابه الاذن بالقتال. يعني النبي اخر لا يدخل القتال، هو ينتظر.
هو دائما النبي كان
هو ينتظر
لا تباشروهم.
نعم، وكأن المباشرة كانت من قبلهم في
ظلم. فلذلك كانت ردة الفعل.
نذهب إلى النتائج سمح الشيخ التي تحققت من هذه الغزوة.
طبعا النتائج يعني كما جاء في سورة الحشر اللي حكت كل تفاصيل هذا الموضوع. الآيات كشفت بما يدل دلالة صريحة على أن اليهود أصيبوا بنكسة وبخيبة وبهزيمة نفسية، وهن طبعا أصحاب قلوب جبانة. انهارت كل معنويات اليهود أمام قوة المسلمين. وكانت بعد هذا المشهد ومقتل مجموعة كبيرة من اليهود وهذا الحصار، رضخ اليهود لأمر النبي اللي كان أمرهم فيه قبل الحصار. وشو كان أمر النبي؟ بالجلاء عن المدينة. هون بعثوا اليهود لما شافوا انه الموضوع جدي وانه ملامح المعركة تؤشر الى انهم سوف يهزمون ويقضى عليهم عن بكرة ابيهم ولن يبقى منهم احد. اليهود بنفسيتهم الخبيثة الخداعة الماكرة ارسلوا الى النبي انه نحن هلأ مستعدين ننفذ كل اوامرك. لما بعثوا هكذا للنبي، النبي ايضا صلى الله عليه وآله استجاب لهم. وطبعا هون مشهد آخر كمان من سماحة النبي. فطلبوا منه أو سألوه أن يجليهم ويكف عن دمائهم على أن يكون لهم. يعني قالوا للنبي نحن مستعدين أن نترك المدينة، بس بدنا منك هذا الشيء، أن يكون لهم ما حملت الإبل من أموالهم إلا السلاح والدروع. يعني كل شيء عندهم من متاع الأمور الدنيوية بدهم ياخذوه معهم، طبعا ما عدا السلاح والدرع حتى ما يقاتلوا. فاستجاب له النبي ورضي بذلك، فحمل اليهود كل ما معهم ورحلوا عن المدينة بتقول هون الروايات أنه حتى أن الرجل منهم يقلع باب بيته، لأنه مسمح له أنه يأخذ كل شيء إلا السلاح، يقلع باب بيته فيضعه على ظهر بعيره، على ظهر بعيره، ثم يخرب بيته بيديه.
حتى ما بيوتهم.
نعم، حتى ما حدا من المسلمين يسكن فيه.
أيديهم وأيدي
المؤمنين. وهكذا رحل اليهود وخرج منهم جماعة إلى خيبر، وسافرت مجموعة أخرى إلى الشام.
هون يهود طبعاً مين سمع شيخ؟ بني النضير.
بني النضير. بني النضير، بس عم نحكي عن بني النضير نحن.
نعم.
طبعاً حتى تشوف إنه قديش مال اليهود عندهم عزة بأنفسهم، وطبعاً هذه عزة ناشئة من لا شيء. بتقول الروايات أنه لشدة عنفوانهم مع أنه مهزومين راضخين لقرار النبي صلى الله عليه وآله، خرجوا وهم يضربون الدفوف ويزمرون بالمزامير، وقد ألبسوا نساءهم الثياب الراقية وحلي الذهب ليروا المسلمين أنهم غير منزعجين من مغادرتهم تلك الديار. يعني مع الهزيمة المعنوية ما حاولوا يحطوا على حالهم غلب مثل ما بيقولوا، فظهروا هني بمشهد عام فيه شو مزامير وقرع الطبول، ولأنه بيعرفوا أن هذا النبي مش هيتعرض لهم بشيء ولن ينكث معهم العهد. وهكذا انتهت القضية بغير قتال، ولم يقاتل المسلمون ضد بني النضير وأجدوهم عن تلك الديار.
في شيء سمحت شيخ، يعني بموضوع بين المهاجرين والأنصار، بموضوع الغنائم أو غير ذلك، في شيء حول هذا الموضوع؟ كيف تقاسموا؟ النبي عليه السلام عندما أمرهم بأن هل تقتسموا أو لا تقتسمون، كيف فعلوا؟
طبعا بحسب النص القرآني أنه ما حصل في قضية بني النضير أنه كل ما تركه اليهود هو ملك لرسول الله، باعتباره من أموال، لا في خلاف أنه من الفيء أم من الغنائم، لكن الإجماع القائم بين أصحاب السيرة أنه هذه الأموال كلها للنبي يتصرف بها كيفما يشاء. طيب، كان قدام النبي فئتين من المسلمين، في المهاجرين وفي الأنصار. الأنصار النبي بيعتبر أنه هؤلاء تحملوا مشاق طويلة وعم يصرفوا على المهاجرين، بالوقت ذات المهاجرين ما عندهم شيء. أما يعني الأنصار موجودين أهل المدينة، أصحاب تجارة، أصحاب عمل، كل واحد قاعد ببيته،
تبوأ الدار والإيمان من قبلهم.
المهاجرين لا يملك، المهاجرين ما عندهم شيء يملكونه. لذلك المرويات بتقول أنه معظم الفيء وزعه النبي على المهاجرين، وأعطى مجموعة من الأنصار لا يتجاوز عددهم عدد أصابع اليد، من أجل أنه يقوي شوكة المهاجرين ويستعيدوا بعض أعمالهم وما تركوه في مكة. لأن نحن نعرف أن المهاجرين عندما خرجوا من مكة المكرمة خرجوا وتركوا كل شيء في مكة، لذلك عوض عليهم النبي صلى الله عليه وآله، وذهبت أموال بني النضير إلى المهاجرين من أصحاب النبي، وفي طبعا شيء منه بقي مع النبي صلى الله عليه وآله.
انتهت القصة بهزيمة اليهود،
دائما
وسوف يهزمون
إن شاء الله
شر هزيمة بإذن الله تعالى. أنا سوف أختم الحلقة بالآية التي تشير إلى قيمة يعني ما فعله الأنصار. الله تعالى يقول: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. سماح الشيخ خليل رزق الأستاذ في الحوزة العلمية، شكرا جزيلا لكم. الله يعطيكم ألف عافية.
عافاكم الله.
أعزائي المشاهدين، إلى هنا نأتي إلى ختام هذه حلقة. نلقاكم في حلقة مقبلة نتكلم فيها بإذن الله تعالى على معركة الخندق إن شاء الله تعالى. إلى ذلك الموعد، أو الأحزاب، إلى ذلك الموعد، أنتم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.